ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلاً ومرحباً بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024. وحنبدأ برنامجنا خلال هذا اليوم بنشرة أخبار الظهيرة وإليكم العناوين. تجدد القصف المدفعي والغارات الجوية في الفاجر صباح اليوم، والدعم السريع تتهم الجيش بشن غارة جوية على سوق ليبيا بمدرمان وسوق 13 في شرق النيل. وفاة 6 أشخاص وإصابة 400 آخرين بالكوليرا في القضارف، وتفشي للكوليرا في البحر الأحمر، وغرفة طوارئ بحري تكشف عن تردي الوضع الصحي. قوات الدعم السريع تشدد الحصار على الأبيض عاصمة شمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخر في حدثين بجنوب ووسط دارفور. مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار البريطاني بشأن السودان يوم الاثنين، وتأجيل زيارة المبعوث الأمريكي للسودان إلى غدا الاثنين. وإليكم تفاصيل النشرة. شن الطيران الحربي صباح اليوم الأربعاء غارات جوية على المحور الشرقي من مدينة الفاشر، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف. وأوضح الشهود أن قوات الدعم السريع شنت بالمقابل قصفا مدفعيا باتجاه مقر الفرقة ومطار الفاشر، وأشاروا إلى استمرار القصف منذ الساعة 7 إلى 8 صباحا، كما سقطت بعض القذائف في السوق الكبير. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من الساعة 7 لحد الساعة 8 كانت التدوين طويل جدا، التدوين طويل جدا، حتى بعد القذائف وقعت في السوق الكبير. كانت قصف إيراني باتجاه بتاع أحياء الشرقية اللي هنالك، كانت تدخلين بتاع الرصاصات. التدوين الأخير كمان كانت اتجاه الشمالي، أحياء الشمالي برضه.
من جانبه أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد بأن مدينة الفاجر ستظل صامدة وآمنة ومستقرة بالرغم من الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع. ونفى الوالي سقوط رئاسة الشرطة في يد الدعم السريع، وأشار إلى احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع، مبينا أنها تحاول إلى التسلل إلى عمق المدينة. واتهم الدعم السريع بمحاولة استنفار أطفال قصر تقل أعمارهم من 15 عاما، وذلك لزج بهم في الحرب. وأضاف والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
صحيح في ارتكاز لشرطة الطوارئ، بتسمى شرطة الطوارئ في مسافة بعيدة جدا عن الشرطة، هاجم الموقع لأكثر من 3 مرات، لكن كلها بخسائر، من خسائر فادحة جدا أخيرا لحد امبارح. الفاشر صامت زي ما قلنا، ستظل صامت بإذن الله سبحانه وتعالى. حسب الإشاعات اللي تكلم فيه أن الفاشر ده آمن مستقر بإذن الله سبحانه وتعالى، الحرب مستقرة صحيح فيها شغالين كل الطرفين.
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن غارة جوية صباح السبت على محطة 13 بضاحية شرق النيل في الخرطوم بحري، وغارة أخرى بسوق ليبيا في غرب مدرمان، وأشارت في بيان إلى مقتل وإصابة مئات المواطنين جراء القصف. ونشرت مقطع فيديو على حسابها في منصة تليجرام تظهر جثث لضحايا ورواكيب محترقة في السوق بشرق النيل. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ديل المواطنين الصابط مثل طيارة دقت الساعة 12 ليوم 16 يوم 16 ده السعدين كلهم عدد الغتلة لحد الآن المحصور، والاستعجاري حصرهم 150 قتيل. ديل الشهداء يا أخوانا من المواطنين.
قالت هيئة محامي دارفور إن استمرار القصف الجوي للأسواق ومنازل المواطنين وعدم استجابة قيادة الجيش لحصر القتال في أماكن تواجد قوات الدعم السريع يزيد من المآسي الإنسانية ويؤدي إلى المزيد من الهجرة القسرية. وأضافت الهيئة في بيان: هذه الأفعال تشكل جرائم جنائية مماثلة لجرائم قوات الدعم السريع. شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن أن القوات عززت وجودها في طريق الأبيض بارا، كما انتشرت في مدخل الأبيض من الناحية الشرقية طريق قرطقت. وفي السياق ذاته دخل إضراب العاملين من مستشفى اللبيض شهره الثاني دون أن تصل السلطات إلى حلول مع الأطباء، ما زاد العبء على مستشفى الضمان خاصة بعد خروج حوادث المستشفى البريطاني عن الخدمة. وتعاني مدينة اللبيض من قطوعات في الكهرباء وتذبذب في خدمة شبكات الاتصال وأزمة في مياه الشرب. قال مؤتمر الجزيرة إن عدد قتل الهجوم الذي حدث يوم الخميس الماضي على قرية العوت الحجاج بريف الكاملين ارتفع إلى 23 قتيلا، متهما الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي شرق الجزيرة اتهم المؤتمر قوات الدعم السريع باختطاف 5 من مواطني مدينة رفاعة من بينهم أستاذ معاشي، وطالبت بدفع فدية مالية تصل لخمسة مليون جنيه سوداني للفرد الواحد نظير إطلاق سراحه، وأشارت إلى تفشي وفيات وسط المواطنين لأسباب غامضة تتراوح بين 7 إلى 10 أشخاص يوميا. وفي جنوب الجزيرة قال المؤتمر إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية تومسا وقتلت 14 مواطنا من بينهم طفل عمره 3 سنوات وأصابت آخرين. وأضافت مواطنة من القرية في هذا الخصوص:
جون الدعامة حصل اشتباك الساعة 6 صباحا في قرية التومسا، حصلوا إصابات كثيرة وجرحى كثيرة، أطفال بريين جدعون في الخزان، اشتباك كان صعب خلاص، وفيات كثيرة قرية التومسا، انجرحت وإصابات كثيرة خطيرة.
قال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن 350 شخصا توفوا في الهلالية بشرق الجزيرة جراء الإسهالات المائية حسب مصادر طبية بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة. وأوضح المرصد في تقريره يوم السبت إن بقية مواطني المنطقة يعيشون في ملاجئ جماعية داخل المدينة للاحتماء من انتهاكات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى استمرار حصار الدعم السريع للمنطقة منذ 3 أسابيع. وأشار المرصد إلى أن مئات المواطنين اختفوا ومصيرهم مجهول حتى الآن منذ بداية الهجوم على شرق الجزيرة في 20 أكتوبر. من جانبها نفت قوات الدعم السريع حصارها المدينة وقالت إنها أرسلت قافلة مساعدات من الأدوية والمواد الغذائية يوم الجمعة الماضي. وأضاف أحد منسوبي الدعم السريع في هذا الخصوص:
قدمت قوات الدعم السريع المعينات الطبية لأهالي زرنا مركز الإيواء الذي يكتظ كثيرا أيضا بالمرضى، وضعها الإنساني سيء جدا، وهذه مناشدة لمنظمات المجتمع المدني وكل الذين يستطيعون أن يقدموا.
أطلق رعاة مسلحون النار على النازح حسين محمد آدم 50 عاما الملقب بجلدم مساء أمس السبت داخل مزرعته في كمبو تندي الذي يبعد 20 كيلومترا شرق مقجر بولاية وسط دارفور، مما أدى لإصابته في قدمه. وقال نازح من المنطقة لراديو دبنغا إن 5 مسلحين أطلقوا النار على النازح حسين في 8 من مساء السبت إثر محاولته إخراج جمالهم من المزرعة، وأشاروا إلى نقل النازح إلى مستشفى مقجر لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أخينا حسين محمد آدم مباري ضربوه في كراودة في تندي، أبالدي الجاي دخلوا بهايم في زراعته، لما حاول أنه يطلعه ضربوه هسيه جابوا العلاج.
قتل المواطن حمدان رحمت الله مساء الجمعة برصاص مسلحين في بوران بولاية جنوب دارفور بجوار الجامعة العتيق. وقال الناشط المجتمعي حامد علي لراديو دبنغا إن الأسبوع الماضي شهد حادثا مماثلا أدى لمقتل شخص واحد، مشيرا إلى أن الحوادث تقع في إطار عمليات النهب، ونبه إلى تزايد عمليات القتل بغرض النهب حيث قتل 6 أشخاص داخل المدينة خلال الأشهر الماضية في حوادث مماثلة. وأضاف الناشط حامد علي لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
قتل شاب هو طالب ساق سوق اسمه مرقوة جراجع بجوار الجامع العتيق بجوار للمحل، يعني في أشياء بسيطة بقى القتل، وقبل الأسبوع القبله برضو طالب جساوق النظيفة جراجع وبرضو طالب هو صاحب درداقة قتل. يعني الرجل القتل ليلة البارحة هو اسمه رحمة الله حمدان، ويعني ما في أمن استقرار خالص في محلية برام.
كشفت غرفة طوارئ بحري عن تفشي الكوليرا والملاريا وسوء التغذية بجانب ظهور حالات جديدة للسكري وضغط الدم والسل في الحي خلال أكتوبر المنصرم. وأشارت الغرفة في تقريرها لشهر أكتوبر عن تسجيل أعلى معدلات إصابة بالملاريا في شهر أكتوبر المنصرم بمركز صحي القرى المتحدة في ريف بحري بنحو 1300 حالة، يليها مركز صحي العزبة ب 363 حالة. ونبهت الغرفة إلى تسجيل معدلات إسهالات مائية عالية في جميع المراكز. وكشف التقرير عن أن حي العزبة سجل أعلى نسبة من حالات سوء تغذية بلغت 112 حالة. اجتاح وباء الكوليرا أجزاء واسعة من ولاية القضارف بعد القضاء عليه مؤخرا وأدى لوفاة 6 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين نحو 400 حالة، وذلك جراء ارتفاع أعداد النازحين الوافدين من شرق الجزيرة إلى الولاية. وقال ناشطون لراديو دبنغا إن السلطات قامت بفتح مراكز للعزل بمستشفى الفاو، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى نحو 177 حالة يوم السبت و93 حالة يوم الجمعة و128 حالة يوم الخميس، بينما تم حجز 164 حالة بالعنبر. ووصف الوضع الصحي بالولاية بأنه متدهور بشكل مريع. وأضافت ناشطة في هذا الخصوص:
تجدد مرض الإسهال المائي بصورة كبيرة جدا بعد القضاء عليه، وذلك بفعل النزوح، وتم فتح مراكز للعزل بمحلية الفاو وبمستشفى الفاو. الأعداد كبيرة جدا في مستشفى الفاو، تردد اليوم 114 حالة.
قال رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم إن عدد المستشفيات العاملة الآن بالولاية بلغ 31 مستشفى من أصل 54، والمراكز الصحية 158 مركز من أصل 243. وقال في تقرير إن عدد الجرحى الذين تم علاجهم بلغ أكثر من 33 ألف جريح، وأجريت 22 ألف عملية مجانية لاستخراج أعيرة نارية. وأضاف إن الوزارة تتجه الآن لتشغيل عدد 3 مستشفيات بعد أن تم السيطرة عليها مؤخرا. كشفت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالبحر الأحمر عن تسجيل 13 إصابة جديدة وباء الكوليرا في 3 محليات يوم الجمعة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات في الولاية إلى 1079 إصابة، منها 13 وفاة. وأشارت اللجنة إلى تسجيل 11 حالة في محلية بورسودان وحالة واحدة لكل من محليتي الجنوب والأوليب وحلايب، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال يوم الجمعة. يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على مسودة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان، والتي يحتاج تحويلها إلى قرار إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض الفيتو. وتدعو الوثيقة إلى إنشاء آلية امتثال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، وتطالب الوثيقة بإدانة العنف والانتهاكات، خاصة الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي ونهب الممتلكات، ودعت لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وطالبت جميع أطراف النزاع وخاصة قوات الدعم السريع بوقف الهجمات فورا. تم تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان توم بريلو للقاء مسؤولين في الحكومة بالعاصمة الإدارية بورسودان من اليوم الأحد إلى يوم الاثنين، وذلك لترتيبات فنية متعلقة بالجانب الأمريكي، بحسب وكالة السودان للأنباء سونا التي كشفت عن أن وفد المقدمة للمبعوث سيصل يوم الأحد. شكى طلاب الجامعة الوطنية مركز القاهرة من الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية، حيث ارتفعت من 250 دولار إلى 900 دولار بزيادة تعادل 260%. وقال أحد الطلاب لراديو دبنغا إن زيادة الرسوم شملت مركز بورسودان، حيث ارتفعت الرسوم من 250 ألف جنيه سوداني إلى 800 ألف جنيه بنسبة تجاوزت 220%. وناشد وزير التعليم العالي وسفارة السودان بمصر والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتخفيف هذه الأعباء التي تهدد مستقبل آلاف الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
شوفوا حل الأزمة دي، لأنه صراحة أزمة حقيقية. يعني هسه في طلاب جبين نحن بنتونس، في طلاب قالوا ما حيقدروا يدفعوا وحيخلوا الجامعة، هيأجلوا حيجمدوا، في ناس قالوا حيرجعوا بورسودان، مع إنه بورسودان برضو في زيادة شديدة. رسوم المركز كان 250 ألف جنيه سوداني، بقت 800 ألف جنيه سوداني، يعني زيادات كلها غير منطقية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن تقديم خدمة استخراج وثيقة السفر الاضطرارية التي تتيح للمواطنين السودانيين في ليبيا العودة إلى السودان مرة واحدة فقط. وأوضحت السفارة أن الوثيقة تستهدف فاقدي الجوازات أو أصحاب الجوازات المنتهية غير الحاصلين على الرقم الوطني، والأطفال المولودين خارج السودان من والدين سودانيين أو أم سودانية وأب أجنبي، بشرط استيفاء الضوابط والتحقق من الأصول السودانية. وأكدت السفارة أن رسوم استخراج الوثيقة تبلغ 140 دينارا ليبيا. وشكرا للمستمعين الكرام.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش، يا دبنجا ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن مقترح إقامة المناطق الآمنة لحماية المدنيين الذي تقدمت به تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، ووجد نقاشا من مختلف الفئات ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين متحفظ. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة لنقاش هذا الموضوع الدكتور صلاح الأمين، الخبير الدولي في شؤون العمل الإنساني. دكتور صلاح الأمين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ويمكن السؤال الأول، دارين نتكلم عن هذا المفهوم، مفهوم المناطق الآمنة من منظور تاريخي.
شكرا رشيد سعيد، وشكرا لراديو دبنجا، وتحية للمستمعات والمستمعين. فكرة المناطق الآمنة بدت، أول فكرة أصلاً ظهرت
سنة 1870، الفكرة بتاعت المناطق العامة الآمنة أثناء الحرب الفرنسية البوروسية على يد مؤسس الصليب الأحمر الدولي، هو السويسري هنري دونان، وهو حيّت مدن كاملة جداً وخصصها عشان ترعى الجرحى من المحاربين. فكان ده أول شكل من أشكال مناطق الاستشفاء والأمان، لكنها يعني ما تأخذت بشكل جاد، لأنه التطورات العسكرية هي قامت يعني جاوزتها. بعد ذلك دونان ذاته حاول مرة ثانية أنه يطبق الفكرة خلال تمرد كومونا في العاصمة باريس عام 1871 عبر إنشاء مناطق لجوء للمدنيين. 1929 الطبيب الفرنسي جورج سان بول رسم خطة لإنشاء مناطق آمنة بهدف توفير الحماية للمرضى من المدنيين، إلى جانب الجنود والجرحى والمرضى من القوات المسلحة. وبعد ذلك طبعا بعد 3 سنوات أنشئت الرابطة الدولية لمدينة جنيف، واجتمعوا محامين وأطباء في موناكو سنة 34 بهدف إعداد مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم احترام الحياة البشرية أثناء النزاعات المسلحة، وعرفت باسم مشروع موناكو، وهي ضمنت أحكام مختلفة أو أحكام محددة بمناطق الاستشفاء والمناطق الآمنة. فكده بنقدر نقول أنه المناطق الآمنة أصلا فكرتها جات هي فكرة بتاعت ناس كانوا في الحرب بيقوا خلاص، يعني ما شايلين سلاح، وكان حصل لهم اتضربوا في الحرب أو تعوقوا أو كده، فبيقوموا يودوهم لمناطق بتاعت استشفاء، مناطق آمنة. ودي الفكرة، لكن ما في حاجة محددة اسمها المناطق الآمنة، هي أصلا مناطق استشفاء. وبعد ذلك ارتبطت باتفاقية جنيف الأولى حول تحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وأول نص تطرق لإنشاء مناطق آمنة وصحية اللي أشارت لها اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949. فتعملت المناطق الآمنة لكن بمسميات أخرى وبدون ما يحدد لها يعني حاجة واضحة، بس مناطق عشان الناس اللي اتضربوا في الحرب أو الناس اللي حصلت لهم مشاكل في الحرب يقوموا عايشين، يعني يمشي يعيشوا فيها ويوفر لهم العلاج والغذاء. الحكومة الفرنسية طبعا عرضت بعد ذلك مفهوم مبدئي للمناطق الآمنة عبر التقرير اقترحته على مجلس الأمن الدولي بإنشاء مناطق آمنة في البوسنة والهرسك سنة 93. والحكومة الفرنسية بعد ذلك عرفت المناطق الآمنة بأنها مناطق محاصرة ضمن إقليم محدد موضوعة تحت حماية الأمم المتحدة، تكون فيها المساعدة الإنسانية مضمونة وبيحظر فيها كل اعتداء. فدي كانت فكرة المناطق الآمنة.
دكتور صلاح، إذا كان ده المنظور التاريخي، فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، هل هناك مكان أو نجد هذا المفهوم في القانون الدولي الإنساني؟
في القانون الدولي هناك ثلاثة صور للمناطق الآمنة: في مناطق مجردة من وسائل الدفاع، مناطق منزوعة السلاح، وفي مناطق آمنة أو مناطق استشفاء. والقصة دي طبقت بأشكال مختلفة، فسموها ممرات هادية، ممرات إنسانية، ومناطق محمية، ملاذات آمنة، مناطق محايدة وإلى آخره. لكن بشكل عام ما في تيرم محدد بتاع مناطق منطقة آمنة في القانون الدولي الإنساني. يعني مسميات كثيرة جدا، لكن في النهاية هي بتدين نفس المعنى. يعني في القانون الدولي الإنساني موجود القصة دي بأسماء مختلفة يعني. وزي ما قلت، بالنسبة للمناطق الأمنة هو مصطلح غير رسمي في القانون الدولي الإنساني، يعني ما بتنص على الاتفاقات الدولية صراحة، بل ذكرت مصطلحات قريبة منه، زي ما قلت هي مناطق الطبية أو مناطق الاستشفاء أو المناطق المحايدة أو المناطق المنزوعة السلاح. Human Rights Watch بتعرف المناطق الأمنة بأنها مناطق محددة، أنه أطراف تتفق عليها أطراف النزاع المسلح على عدم نشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها، وبتنشأ بموجب قرارات من مجلس الأمن. ده بالنسبة لـ Human Rights Watch. القصة المسألة بتاعت المناطق الأمنة طبعا اتعملت في رواندا سنة 1994، واتعملت في البوسنة والهرسك 95، واتعملت برضو في غزة، لكن برضو ما منعت الهجمات. يعني كان في هجمات كثيرة جدا من هنا وهناك، وما قدرت تحمي الناس يعني حماية يعني كاملة. فحصل أنه حصل اختراق للقانون الدولي الإنساني في المنطقة دي، وهجمت المناطق اللي اتعملت كمناطق آمنة.
في ظل هذه المعطيات دكتور صلاح الأمين، هل يمكن أن يطبق هذا المقترح الذي تقدمت به تقدم؟ هل هو مقترح منطقي؟
بالنسبة للطرح للفكرة بتاع التقدم للمناطق الآمنة، أنا في رأيي هي الفكرة جيدة، لكن محتاجة بعض الشغل، يعني محتاجة شغل بروفيشنال أكثر من أنها تكون قرار سياسي. وأنا كنت متوقع أنه قبل القرار ذاته يطلع أو قبل ما تقدم تقوم تطلع المقترح بتاع ده تكون اتعملت ورش، سواء كان ورشة أو ورشتين بتاعت عمل يكون فيها ناس very professional، اللي هم دي ناس متخصصين في القانون الدولي الإنساني ومتخصصين في المساعدات الإنسانية، وناس جايين من تجارب سابقة. يعني يكون شغل يعني شغل professional ويطلع منه المقترح بالتعديل أو بالموافقة. فهو طلع، أنا في رأيي طلع قرار سياسي أكثر من أنه قرار يعني professional كإنساني أو كقانون دولي إنساني. فكان ممكن زي ما قلت الحاجة دي يتعمل لها ورشة عمل يشاركوا فيها خبراء سودانيين وممكن خبراء جانب من مناطق مختلفة من العالم، وبعد ذلك يقدروا يطلعوا قرار بشكل كويس. لأنه يعني مثلا ممكن يكون في ديبيت أو يكون في يعني الحكومة السودانية أو الحكومة الموجودة في بورسودان، يعني ممكن تقول لهم مثلا خلاص في منطقة آمنة، مثلا بورسودان آمنة، كسل آمنة، عطبرة آمنة، القضارف آمنة، شندي آمنة، خلاص جيبوا الناس دي هنا. يعني ممكن تتقال بالطريقة دي. فأنا في رأيي كان ممكن القصة يعني تتعمل وتختلها سيناريوهات والناس تناقشها بشكل أكبر، وحتى ممكن تناقش حتى مع الناس الموجودين داخل السودان اللي هم المتضررين المباشرة من الحرب. فالفكرة دايرة بس نقاش أكتر وأكتر. وبعد ده أتمنى أن متقدم تدعو لورش عمل، ورشة أو ورشتين، في هذه الورشة ممكن الناس تناقش المقترح ده بشكل أكثر، يعني يتناقش very deep أو يتناقش بطريقة علمية أكثر، ويكون في خبرة يطلعوا القرار بشكل مختلف من كده.
البعض يقول باستحالة تطبيق مقترح تقدم بإقامة المناطق الآمنة، ويقترح عملية شريان حياة جديدة معززة مماثلة التي نفذت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات من القرن الماضي في جنوب السودان.
بالنسبة للمقترح بتاع عملية شريان الحياة الثانية، طبعا معروف أنه عملية شريان الحياة الأولى اتعملت من 89 لغاية 2005، استمرت أكثر من تقريبا 15 سنة أو أكثر، وشاركت فيها 31 منظمة بجانب منظمة الأمم المتحدة، وكان يعني المنظمة القائدة فيها هي اليونيسيف، لأنه أصلا الفكرة بدت بتطعيم بتاع أطفال، فاليونيسيف كانت هي المنظمة القائدة Operation Lifeline سودان الواحد بتفويض من الأمم المتحدة. الفكرة بتاعت Operation Lifeline سودان في أنه يقدر يوصلوا المساعدات والحماية للمدنيين في مناطق الحرب. يعني الحرب ما وقفت، الحرب شغالة، وأنا في الحرب شغالة بقدر أوصل للناس دي الأكل والشراب وصحة وتعليم وحماية. فريش اللايف لاين سودان طبعا أديرت من لكوتشوكيو في شمال كينيا، وأنا في رأيي كانت هي عملية ناجحة جدا، رغم أنه كان فيها مشاكل هنا وهناك وفيها بعض النقصان هنا وهناك، لكن كانت عملية ناجحة. الشيء الأساسي اللي نجح أوبريشن لايف لاين سودان هو كان التنسيق عالي جدا، التنسيق بين المتحاربين اللي كان الحكومة السودانية والحكومة المركزية في الوقت ذاك والحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان، والأمم المتحدة قدرت تلعب دور المنسق وبكفاءة عالية جدا. ولأول مرة الأمم المتحدة تكون محايدة بين حاملي السلاح والدول، دائما الأمم المتحدة بتنحاز للدول لأنها يعني دي فكرتها مبنية على الفكرة دي، فهي منحازت لدولة ده ولعبت دور محايد، فنجحت في أنها يعني ترسم عملية شريان الحياة. وشريان الحياة في حتى في منظمات كانت شاركت في شريان الحياة، هي ما كانت جزء من شريان الحياة لكن شاركت بكفاءة عالية جدا، ومنظمات كثيرة جدا اللي هو عرفت بأن OLS Organization. عملية شريان الحياة بعد ذاك لأنها كانت منظمة جدا والتنسيق بتاعها كان قوي جدا، قدرت تدخل الفصيل المنشق، هي ما اتعملت زي ما قلت بين الحركة الشعبية أو الجيش الشعبي في زمن ذاك بقيادة جون غرانغ والحكومة السودانية والحكومة المركز، والأمم المتحدة كانت الطرف النسق. فبعد ذاك لما حصل الانشقاق بين الجيش الشعبي وبدأت في مجموعتين، مجموعة توريت ومجموعة الناصر، مجموعة الناصر عملت القسم بتاع حقوق الإنسان بتاع حقوق أو بتاع العمل الإنساني وخشت معهم، فده بوري أنه كان في تنسيق عالي جدا. فحس المشكلة أنه الوضع مختلف، يعني عشان نعمل عملية شريان حياة تانية بالضرورة يس حنجيب عملية شريان حياة القديمة وحتكون بالنسبة لنا بنتعلم منها الأخطاء والنجاحات هنا اللي هو من ضمن النجاحات المهمة جدا غير التنسيق العالي، في أنها فتحت الممرات الهادية أو الممرات الإنسانية الآمنة، ودي كانت سواء كان بالطائرات أو بالأرض. فبنجيب عملية شريان الحياة الأولى والناس يبنوا عليها بفهم أنه حنشيل منها الشيء الكويس والشيء الما كويس ما حنشيله. لكن الإشكالية برضو حتلاقينا أنه نحن حنتعامل مع أكثر من جهة، زمان جهتين، حسي حتتعامل مع أكثر من جهة، الجيش السوداني ومعاه الحلفة بتاعينه الدعم السريع، الحلفة بتاعينه في عبد العزيز أدم الحلو والإسبيلين نورس أو الحركة الجيش الشعبي شمال، SLM أو حركة تحرير السودان عبد الواحد، ديل كله مفروض يكونوا جزء من التنسيق لو حصلا حيتعامل تنسيق. إضافة لكده في عملية شريان الحياة الأولى كان مدخل واحد، يعني عندنا مركز في حتة واحدة اللي هو في منطقة الكوتشوكي زي ما قلت، لكن عملية شريان الحياة الثانية انت حتكون عندك اكثر من معبر، يعني غالبا يكون في معبر من تشات، معبر من مصر، معبر من جنوب السودان، معبر او عدة معابر، يعني اضافة لكده معبر البحر الاحمر. فدي كلها بتكون يعني حتعمل لك العملية، حتكون عملية معقدة جدا، لكن انا في رأيي العملية ممكن تنجح إذا الناس نسقت بتنسيق كويس جدا وقدروا يلقوا دعم وضغط من المجتمع الدولي ومن المجتمعات المحلية داخل السودان. العملية شريان الحياة الثانية اللي بيساعد فيها برضو أنه في داخل السودان دلوقتي في مجموعة بتاعت مبادرات داخل السودان بتقدم أكل وبتقدم شراب وبتقدم حماية وبتقدم غذاء للناس داخل السودان، فيهم التكايا، فيهم المطابخ المركزية الموجودة في الأحياء وفي المدن وفي الحلال، في الامرجنسي رومز او غرف الطوارئ، اضافه لكده في القروش اللي بتترسل عن طريق البنك. فدي كلها حاجات موجوده، يعني الناس قدروا، السودانيين قدروا يبتدروا، يعني قدروا يبتدروا داخل السودان وفي ظل ظروف الحرب الصعبه دي. فالعمل الانساني لما يجي من الداخل ويخش بالضروره يبني عليها، فبيبقى ما حيبدا من الصفر، يعني حيبدا على حاجه اصلا موجوده. فدي هي اللي بتساعد في انه عمليه شريان الحياه الثانيه ممكن تنجح، إضافة على الضغط من المجتمع الدولي وتنسيق مع الدول الجوار على أساس أنه تتفتح ممرات إنسانية على أساس يوصلوا بها المساعدات. إضافة لكده عملية الشريان الحياة الثانية بالضرورة تربط بين تقديم المساعدات والحماية، لأنه دي مهمة. أنت ممكن تقدم للزول مساعدات بدون حماية، فلازم أنت تقدم له حماية. فأنا في رأيي عملية شريان الحياة الأولى، خدتنا عملية شريان الحياة الأولى وعملية شريان الحياة الثانية، بنقدر نطلع بعملية شريان حياة بتكون على الأقل بتقدر بتنقذ لنا الناس الموجودين داخل السودان. أضيف أنه عملية شريان الحياة الثانية لو الناس قدرت تنجزها، في مجموعة كبيرة من الخبراء السودانيين والسودانيات سواء كان من الجنوب أو من الشمال، وديل ممكن يساعدوا مساعدة كبيرة جدا في أنه يديروا عملية شريان الحياة مع المجتمع الدولي، لأنه ناس عندهم خبرات طويلة جدا في عملية شريان الحياة. يعني في ناس بيشتغلوا في شريان الحياة من بدايتها لغاية نهايتها، فدي الناس بالتأكيد حيكونوا مفيدين للعملية بتاع شريان الحياة الثانية. إضافة لكده زي ما قلت قبل، التفاهمات مع دول الجوار، فدي بتفيد جدا في أنه عملية شريان الحياة تكون سلسة، خاصة أنه في الأيام الجاية بعد ممكن 4 أو 5 أيام حيتقفل معبر أدري، اللي هو ده معبر اتفتح باتفاق بين الحكومة في بورسودان و المجتمع الدولي وموافقة الدعم السريع اللي هو مسيطر عمليا على المعبر. فقفل المعبر بيعني أنه خلاص أنت قفلت شريان كان بوصل للناس أكل وشراب وعلاج وإلى آخره، وبيخلي المنظمات الدولية تخش. فده حتكون جزء من المشاكل اللي حتواجه الناس. فبالضرورة الناس تقعد وترتب عملية شريان حياة جديدة بمفاهيم جديدة جدا، وعشان تستوعب الواقع المعقد الموجود في السودان هنا. وزي ما قلت أنه عملية شريان الحياة ممكن طوال إحنا نربطها مع الحماية، يعني أنا بوصل للناس أكل وشراب وعلاج وتعليم وإلى آخره، برضو حيكون في حماية، بخلينا أنه الناس تكون قاعدة في محلها، يعني ما في زول بيطلع من منطقته. لأنه كثير من المنظمات في التجربة بتاعت المعسكرات اللي اتعملت، الناس بيمشوا المعسكرات دي تاني ما بيرجعوا، خلاص بيقعدوا في المعسكرات بتاعتهم دي 15 سنة 20 سنة إلى آخره، لأنه بيلقوا خدمات هناك في المعسكرات، بيلقوا علاج، بيلقوا تعليم، بيلقوا أكل، بيلقوا شراب إلى آخره، فما بيرجعوا. لدرجة أنه بعد المعسكرات في دارفور يعني الناس قعدت فيها ما يقارب 20 سنة أو أكثر، فحتى بدأ يوزع لهم أراضي عشان يسكنوا هناك، يعني بتتكون مجتمعات محلية جديدة. وعندنا التجربة بتاعت النازحين اللي كانوا بيجوا حوالين الخرطوم، في النهاية كونوا يعني خلاص كونوا أحياء، يعني أحياء حوالي الخرطوم، وما رجعوا لمناطقهم الأصلية. ديل فيهم مزارعين، فيهم رعاة، فيهم ناس منتجين، فبتحولوا لما يعرف بالبريتاريا المدن. فأنا في رأيي لو حصل أنه حركنا الناس من محلاتهم على مناطق آمنة، فدي بعض المشاكل اللي بتحصل. فعشان كده كبير أنا قلت لك بالضرورة كان تكون في وركشوب أو ورش عمل قبل ما الناس تطلع القرار بتاع المناطق الآمنة، لانه فيها مشاكل كثيره جدا، لدرجه زي ما قلت انه كثير من المنظمات حتى بدت وقفت انها تدعم او تدير معسكرات لانه بتحصل مشاكل اللي قلتها دي.
في ختام هذا اللقاء الخاص انا بشكر جزيل الشكر دكتور صلاح الامين الخبير الدولي في شؤون العمل الانساني على هذه الاضاءات المهمه. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء في حلقه قادمه.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقه، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
أحسن أصول. لا قبلية، لا جهوية تنفع زول.
أحسن أصول.
شنو فايدة حروب ودمار آخر المطاف نندم.
أحسن أصول.
ما نحصد نجيب الشين، نزيد لجروحنا نتألم.
أحسن أصول الدم.
وصان البلد أرضا سلاح، خليه النفوس تنجم. وصان البلد أرضا سلاح، خليه النفوس تنجم. نعيد الإلف بيناتنا بإيدينا نتسالم. نبني بلدنا عالي تمام، عالي تمام. من ماضينا نتعلم، نربي ولادنا نفخر بيهم، يشيلوا الراية نتقدم. دا السودان اللي بنحلم به نحن جميل وخير ونعم.
أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه مشكلة التعليم التي تواجه الأسر السودانية بجمهورية مصر العربية، حيث أصدرت السلطات المصرية في شهر يونيو الماضي قرار بإغلاق المدارس السودانية، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير والقوانين المصرية. تأثر بهذا القرار العديد من الطلاب في ظل تعسر تسجيلهم في المدارس المصرية، نسبة لأن الكثيرين منهم دخلوا مصر عن طريق التهريب وبعضهم لا يمتلك وثائق رسمية. حول هذه الأزمة وآفاق حلها نستمع في هذا اللقاء لكل من السفير علي يوسف رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية، بجانب الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بمصر. ولكن نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بحديث من اللاجئة السودانية إنصاف عبد الله المقيمة بأسوان في مصر حول أزمة التعليم التي تواجههم بسبب إغلاق المدارس السودانية، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اللاجئة إنصاف عبد الله، مقيمة بجمهورية مصر العربية أسوان. فأنا حابة أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا ومحور أساسي في حياة أطفالنا، اللي هو التعليم. تمام، هو التعليم حق يعني مكفول لكل طفل في أي مكان وفي أي زمان حسب قانون الطفل ل2010. دي واحدة من المصالح الفضلة للأطفال اللي هو التعليم. فنحن حتى الآن يعني عايشين في حالة بتاعت شد عصبي، وعايشين في وضع لا يعلم به إلا الله بسبب القرارات الأخيرة باحتمالية عدم استمرار الدراسة في المدارس السودانية أو عدم فتح المدارس السودانية في مصر. فنحن بنتمنى ما يكون ده قرار نهائي، يا ريت يكون في خط رجعة لأسباب كثيرة جدا جدا. أولا نحن في وضع لا يسمح بعدم مواصلة التعليم بالنسبة للأطفال ديل، فزي ما قلنا أنه هو ده حق مكفول لهم، أيوة نعم، لكن يا ريت كل المدارس تعمل على توفيق أوضاعها بالطرق القانونية، بما أن إحنا موجودين في دولة بتاعت قانون. والله إحنا بنشكر الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة لنا السنة الفاتت إن قدرنا ننزل أولادنا مدارس ويدروا بس حاليا الوضع الضبابي ما في حاجة واضحة، بنتكلم عن شريحة مهمة جدا جدا، فياريت الحكومة المصرية والقنصلية السودانية والسفارة السودانية ووزارة الخارجية ووزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية يحاول بقدر الإمكان معالجة المشاكل القائمة حاليا وفي أسرع وقت، يعني حتى يتمكن أطفالنا من دخول المدارس ومواصلة التعليم. هنا بنتكلم برضو عن شريحة مهمة جدا جدا، شريحة طلاب الشهادة السودانية، بدل تقريبا في مرحلة مصيرية، فياريت نحن كلنا نبذل الجهد ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلات القائمة حاليا عشان ما نلحق العام الدراسي الحالي ونطلع كلنا من الضغط النفسي، طلاب وولياء أمور وحتى حكومات وجالية، نطلع من الوضع اللي احنا فيه نقدر نعيش بسلام، لأنه أساسا السبب الأساسي اللي خلانا كلنا نلجأ للدول الجوار هو التعليم في المقام الأول والصحة، وتجي بعدين باقي الحاجات الثانية بصورة تراتبية. فأنا بناشد من هنا UNHCR Save the Children UNICEF وكل الجمعيات وكل الجمعيات اللي بتهتم بحقوق الأطفال، يا ريت كلكم تضافوا الجهود وتلتفوا في حل المشكلة الحالية القائمة لمواصلة تعليم الأطفال. شكرا جزيلا.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا حول الإشكاليات التي تواجه الأسر السودانية في تعليم أبنائهم بمصر الأستاذ إسماعيل شريف، وإسماعيل شريف هو معلم بالمدارس السودانية بمصر، فلنستمع له.
بإمكاننا إنه نقول إنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفهم الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحثيث والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بقيت استمرار تعليم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نستطيع أن نقول أنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين اللي يعني بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في ذلك يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري أنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل أنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل حتى يعلم كل ولي أمر وكل تلميذ وكل يعني كل صاحب مدرسة وكل مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات الدولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات، التوقيتات دي مهمة جدا، انها مرتبطين أصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 أكتوبر، حسب قرار السيد الوزير إنه المراكز الخارجة السودان كلها ينبغي أن تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل إعلانه في 20 أكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 أكتوبر ما زالت الرؤية طبابية. الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها تفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير. الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم، وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السودانية الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه أنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال، وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول أنها تجسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل أنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام. برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بأنه ما تفتحوا وما تدفعوا الرسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا؟ حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني في مصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل هذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير، كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. هناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبلهم بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو. فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في 3-4 سنوات الماضية ظل يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنعمل إنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وسيع جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية. نعمل إنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق إنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق إنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى إنه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض؟ القصة هنا أنا بعتقد ما سليمة. السليم إنه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية، وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60%، إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجعة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم. حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة هربا من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. من ناحية أخرى ممكن نتكلم على أنه أصدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالسودان ممثلة في تأجيل الامتحانات قرار وتوجيه بحصر وتسجيل طلاب الشهادة الثانوية السودانيين الممتحنين للعام 2023، وحددت موعد الامتحان ب28 من شهر ديسمبر لعقد امتحان الشهادة الثانوية السودانية داخل وخارج السودان. داخل السودان في مناطق الآمنة حسب الوصف المعروف، وخارج السودان في كل مراكز الامتحانات خارج السودان بما فيها جمهورية مصر العربية. فنلاحظ إنه الإحصاء والتسجيل الآن بجمهورية مصر العربية تجاوز 20,000 طالب وطالبة من المستحقين للجلوس في امتحان الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023. يبقى في سؤال جوهري وأساسي، كيف يتسنى لهؤلاء الطلاب الامتحان في ظل إغلاق المدارس؟ دي بتكون مشكلة كبيرة. كيف يتم توفير مراكز الامتحانات لعدد كبير جدا يفوق 20,000 طالب وطالبة؟ كيف يتلقى هؤلاء الطلاب برضو تحصيل أكاديمي جيد يمكنهم من إحراز نتائج جيدة في ظل حالة الإغلاق؟ فهي أيضا عقبة كؤوت يعني برضها تلاحق امتحان الشهادة الثانوية السودانية خاصة في مركز جمهورية مصر العربية. عموما لو ربطنا هذا الحديث بالسابق الحديث عن المشكلات الكبيرة التي تقف أمام التعليم السوداني بالقاهرة، بنلقى أنه ما بين هذا وذاك سيظل الطلاب يعانون من مشكلات كبيرة جدا. نأمل في يكون في تدخلات جذرية وكبيرة وعلى أعلى مستويات لحل هذه الإشكاليات لما تتمتع به الشهادة الثانوية السودانية من سمعة طيبة، ومن يعني هي تبقى الأداة والوسيلة الوحيدة للالتحاق بالجامعات وتكملة التعليم. فبعتقد أن الموضوع ده ينبغي الاهتمام به، خاصة أنه تم تحديد الموعد ب28 من شهر ديسمبر لعرض امتحان الشهادة الثانوية السودانية، ولكن هناك مشكلات ينبغي التركيز عليها منذ الآن حتى لا تصاب هذه العملية بالشلل أو وتكون هناك جهود واضحة لتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماسلة أمامنا، والفاصل ما بيننا وبين الامتحان الآن شهرين ونيف. فأعتقد أنه لا بد من تدارك هذه الإشكالات الآن قبل الغد حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب إحراز نتائج جيدة في هذا الأمر.
وفي ختام لقائنا مستمعينا الكرام نستمع لحديث من السفير علي يوسف، وهو رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية حول آفاق حل هذه الأزمة التي تواجه كل الأسر في تعليم أبنائهم بجمهورية مصر العربية. نستمع للسفير علي يوسف.
مشاكل هي عدم الوفاء بمتطلبات إنشاء المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالمباني يعني توزيع الفصول، وطبعا وجودة برضو في بالقرب من مواقع سكنية مصرية يعني تسبب تتحسس من إزعاج هذه المدارس خلال أيام الدراسة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المدارس السودانية، يعني حدث هذا من قبل مرة أو مرتين، وكل المدارس يعني أنذرت وطلب منها أن تعمل بصورة عاجلة جدا للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة واللوائح المنظمة لعملاء في مصر، والمرتبطة أيضا بالجهات المعنية بالتعليم في السودان. يعني نظرا لأنه هذه المشكلة تسبب يعني قلق لكل الأسر السودانية اللي عندها أبناء يدرسون في هذه المدارس، وخاصة أن الامتحانات يعني من بعد شهرين. فيعني هناك جهود كبيرة جدا مبذولة من قبل السفارة السودانية وسفير السودان والمستشار الثقافي والجهات التعليمية في السودان مع الجهات التعليمية في جمهورية مصر العربية. يعني احنا في المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية، يعني قبل كده يعني نحن نتابع القضايا التي تؤثر على العلاقات الشعبية بين البلدين، ولنا فيها يعني محاولات إصلاح ومعالجات، ومن بينها يعني دائما يعني نلجأ في 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 الختام للسيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نلتمس منه أن يصدر التوجيهات التي يمكن أن تعالج المشاكل، وقد فعلنا هذا في آخر يعني بيان أصدرته المبادرة، وطلبنا من الأخ الرئيس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هو يعني يوجه باستثناء نهائي للمدارس السودانية لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أنه الأعداد زادت بشكل كبير، وبالتالي يعني يكون هذه فرصة بعدها تلتزم المدارس بالقواعد وبالأسس وبالمبادئ التي تحكم والمتطلبات التي تحكم وجودها في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أزمة التعليم التي تواجه الأسر بجمهورية مصر العربية وآفاق حلها. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، وأشكركم أنتم كمان على حسن. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.